رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ منصور عبدالله العازمي حفظه الله تعالى، وذلك لينفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى بكلمة بعنوان مكفرات الذنوب. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع المبارك وجزاهم الله عني خير الجزاء. أقول أيها الأخوة، الموضوع كما سمعتم بعنوان مكفرات الذنوب، والذنوب أيها الأخوة لها من الله طالب، الذنوب لها من الله طالب، ومن رحمة الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن جعل لهذه الذنوب مكفرات. والذنب أيها الأخوة لا يبقى وصمة عار على العبد لا يزول، ولا كذلك أيها الأخوة يبقى على العبد يعني يحجب بينها وبين التوبة، لا. والله جل وعلا ذكر في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك في أحاديث كثيرة، أن هذه الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة كلها بإذن الله جل وعلا تزول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا أن الذنب لا يسلم منه أحد، يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم، وكل من ألفاظ العموم، أي كل من الناس لابد أن يقع في الذنب، ولابد أن يقع في التقصير، ولابد أن يقع منه زلل، وجل من لا عيب فيه وعلا. ولذلك من أكذب الناس من يقول: أنا ليس عندي ذنب، أو أنا ليس عندي خطيئة، لأن الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي، يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالذي يقول: أنا ما عندي ذنوب، أنا ما عندي تقصير، هذا أيها الأخوة يعني مخطئ وكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، أي لا بد أن يقع منه الزلل والتقصير. والذنب أيها الأخوة يعني ذكر ابن حزم وأبو عبيد كذلك في كتاب الإيمان، ذكروا أن من الخوارج، يعني طائفة من الخوارج، من فرقة الخوارج، يعني جعلوا أن الذنوب كلها مكفرة صغارها وكبارها، وهذا القول باطل كما تعلمون. ومشروع عن الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة فقط، لا يكفرون عند الصغيرة والكبيرة، لكن منهم من يقول أن كذلك الصغائر أنها مكفرة للعبد، وهذا كله أيها الأخوة ليس بصحيح. فالذنوب أيها الأخوة منها كبار ومنها صغار. كذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح عقيدة الطحاوية، يقول: إن من الذنوب الصغار، وقبل قول ابن أبي العز، الذهبي في كتابه الكبائر ذكر عن بعض أهل العلم أن من أهل العلم من لا يرى أصلا أن هناك تفريق بين الذنوب الصغائر والكبائر، وكل معصية في جنب الله كبيرة، هكذا يقول، يعني الذهبي نقل عن بعض أهل العلم. لكن الذنوب الكبائر والصغائر هذه موجودة في كتابه، يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، والصيام ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، قال: كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه تعالى، يقول: إن من الذنوب الصغائر أو الصغيرة، يقول: ما إن فعلها العبد يعني يقول إلى أن يكون ذنبا كبيرا والعياذ بالله. قال: وذلك لما يقع في قلب العبد من عدم مبالاة واستكبار على أمر الله جل وعلا. ثم قال: ومن الناس من يقع في الذنب الكبير ويقول به هذا الذنب من أن يكون كبيرا يكون صغيرا أو يكون صغيرة من الذنوب. قال: لما يقع في قلبه من الخوف من الله جل وعلا والانكسار بين يدي الله جل وعلا. فالذنوب أيها الأخوة صغار وكبار، وعلى العبد واجب على العبد أن يجتنب الصغار والكبار، خل الذنوب صغارها وكبارها ذاك التقى، واصنع كماش فوق سطح الشوك يحذر ما يرى. لا تحترن من الذنوب صغارها إن الجبال من الحصى. والذنوب أيها الأخوة إن وقعت من العبد ولازمها العبد أو وقعت منها أيها الأخوة يكون له عند الله جل وعلا، يعني إن تاب منها، نعم إن تاب من الذنوب واستغفر وأناب ورجع إلى ربه جل وعلا يكون له مقامين اثنين، إما أن تمحى هذه الذنوب أو تبدل هذه الذنوب إلى حسنات كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فمن ذلك أيها الأخوة يعني أنها تمحى عنه دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومن المقام الآخر في ذلك أيها الأخوة يعني بعد التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب والمعاصي والموبقات أن تبدل تلك السيئات إلى حسنات، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم، وما ذلك على الله بعزيز، والله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. وذلك لقول الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذنوب أيها الأخوة يعني تقع من العباد كما قلت لكم الصالح منهم والطالح، ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. مع ذلك أيها الأخوة أن الذي يقع بالذنب ويتوب منه ها يغفر الله عز وجل ذنبه ويتجاوز عنه كما سلمكم بإذن الله عز وجل في شروط التوبة. يقول ابن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الذنوب أيها الأخوة إن جوهر بها وجاهر الناس بها ولا منكر لهم يحل غضب الله عز وجل ولعنته على العباد. يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ويقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وغير ذلك من الآيات في الذنوب. وكذلك يقول الله عز وجل نعم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. معنى ذلك أن الله عز وجل سيعذبهم إن لم يستغفروه وإن لم يرجعوا إليه. ويقول الله جل وعلا نعم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. فالذنوب أيها الأخوة إذا كثرت وانتشرت من الناس ولا منكر لها ولا ناهية عنها يهلك الله عز وجل العبادة والبلاد وتفسد كذلك الأرض كما سمعتم من الآيات. يقول ابن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها بل يورث الذل إدمانها. ثم قال رحمه تعالى نعم رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب إيش حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ثم قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يقول ابن عز رحمه تعالى يقول وعامة فساد العالم من ثلاثة أمور التي ذكرها ابن المبارك. هو يقول ذلك معلقا على هذه الأبيات ويقول وهل أفسد الدين إلا الملوك. يقول الملوك الذين يعارضون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والكبر والاستكبار والتكذيب والجحود لأحكام الله عز وجل وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأحبار السوء يعني علماء السوء الذين يزيرون الحق على حسب مصالحهم ويفتون فتاوى على حسب مناهجهم وعلى حسب ما يعني يستسيغونه من تأويل منكراتهم وباطلهم. ثم قال نعم وأحبار السوء ورهبانه يقصد يعني العباد الذين ليس عندهم علم وإنما غلبت عليهم الطاعة من المتصوف ومن يعني غير. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن أهل المعاصي والذنوب يقول ولو طقطقت بهم البغاء إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. فالمعاصي والذنوب أيها الأخوة يعني يكون صاحبها ذليل ويجد الوحشة في نفسه ويجد كذلك أيها الأخوة يعني الضيق في صدره والنكد. لذلك يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا ويترك ذكر الله جل وعلا سيقبل على المعاصي وسيقبل على الذنوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في منهاج السنة وكذلك في الفتاوى وابن أبي العز الحنفي أيضا رحمه تعالى ذكروا أن للذنوب مكفرات، وذكروا يعني أنها عشر، وابن أبي العز الحنفي ذكرها 11 مكفرة للذنوب: التوبة والاستغفار والإنابة ودعاء الوالدين وشفاعة الشافعين وغير ذلك مما ذكروا. شروط التوبة أيها الأخوة: أن يندم على فعله للذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. وكذلك أن يطلع على هذا الذنب ولا يعود إليه، وكذلك أن يعزم على عدم الرجوع على هذا الذنب. هذه الشروط ذكرها الإمام النووي رحمه تعالى في كتابه العظيم وهو إيش؟ رياض الصالحين. وأضاف بعض العلماء الشيخ العثيمين وغيره أن من شروط التوبة أيضا أن تكون في الوقت المعلوم، يعني ليس إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم ثم بعد ذلك يتدارك الإنسان نفسه ويقول، كما يعني حصل مع فرعون موسى لما قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله: الآن وقد عصيت قبل. فجاء يعني كما جاء في حديث صح بعض العلم أنه جاءه جبريل ودس التراب في فيه حتى خشيت أن تداركه رحمة الله عز وجل. ونعم كذلك أيها الأخوة أن تكون التوبة من الذنب إن كان الذنب له من الناس طالب، يعني إن كان الذنب من حقوق الناس، يعني بعض الناس أيها الأخوة يذنب ويعني يقتطع حقوق الناس ويأخذ أموالهم بالباطل، فهذا لابد حتى تصح توبته وتكون صادقة مع الله جل وعلا لابد وأن يرجع المظالم لأهلها وأن يرجع الحقوق كذلك إلى أهلهم. ونعم وكذلك يقول الرازي وهو يعني معروف في من أهل الكلام، يقول في كتابه أسرار التنزيل، له كتاب اسمه أسرار التنزيل، يقول فيه: من حفظ الله في الخلوات حفظه الله في الفلوات. يعني العبد أيها الأخوة إذا حفظ الله عز وجل في الخلوات بينه وبين نفسه عندما يغلق الأبواب حفظ الله جل وعلا، وجعل الله نصب عينيه يحفظه الله عز وجل في الفلوات. ودلل على ذلك بقصة فرعون من آنفة الذكر التي ذكرت لكم، مع أنه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما نفع ذلك. لماذا؟ لأنه ما حفظ الله في حال الرخاء وفي حال الخلوات، ها، وإنما لجأ إلى الله جل وعلا وخاف عقابه لما أن تداركه الموت، لذلك لم ينفع ذلك. ذكر قصة فرعون وذكر قصة يونس نبي الله جل وعلا وذنوه، قال الله جل وعلا عنه: نعم، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فاستجبنا له. يعني أنجاه الله عز وجل من ذلك الذي قد يعني ألم به. وحال العبد أيها الأخوة بعد الوقوع بالذنب، سنذكر بإذن الله جل وعلا الآن بعض المكفرات وهي كلها حال صحيح، حال العبد بعد وقوعه بالذنب أو حتى حاله وهو يقترف الذنب على حاله. اثنين: إما أنه رجل أيها الأخوة يكون مستكبرا متكبرا على أمر الله جل وعلا، وهذا لا يهديها الله عز وجل، يعني يفعل الذنب ويقترف المعصية وهو متكبر على الله جل وعلا، هذا أيها الأخوة يكون من أبعد الناس عن الهداية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. السبب شيخ فواز
الكبر،
تكبروا على الحق. والقسم الثاني لا أيها الأخوة، تجده يقع في الذنب، نعم، وهو متواضع مستكين لله جل وعلا، فهذا نسأل الله عز أن يرحمه ونسأل الله عز أن يتجاوز عنه ولا نقره يعني على منكره أو على باطله أو على ذنبه، لا أيها الأخوة. وإنما ندعو بالتي أحسن، وحتى الثاني المتكبر ندعو بالتي أحسن. لكن أيها الأخوة، هذه القلوب يعني لا بد أن تنكسر بين يدي الله عز وجل، كما سمعتم آنفا من قول ابن أبي العز الحنفي: إن من الصغائر ما يقع فيه العبد، ويصير هذه الصغيرة إلى كبيرة لما يقع في قلب العبد من كبر واستكبار على أمر الله جل وعلا. وكذلك أيها الأخوة، حال العبد، نعم، حال العبد بعد توبته وخوفه من الله جل وعلا، ونعم إنابته ورجوعه إلى الله جل وعلا، لا بد وأن لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. يعني كلنا ذاك الذي يذنب، وكلنا ذاك الذي يخطئ، وكلنا ذاك العبد المقصر، هل إذا رجع الإنسان وتاب من ذنبه نقول له أنت خلاص انتهى أمرك وحصل كذا، يعني نلهب زيادة ثم على ذلك يغلب جانب الخوف؟ لا، تغليب جانب الخوف محرم، وكذلك تغليب جانب الرجاء محرم. وإنما الصواب والصحيح أيها الأخوة أن يكون العبد يعني بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، كما قال أهل العلم أن الخوف والرجاء يجب أن يكون للعبد كجناحي طائر، كجناحي طائر، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب نعم جانب الرجاء. أما في حال موته يعني اختلف العلم هل يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء، هل يعني مسألة أخرى. لكن في حال حياتي وبعد توبتي ورجوعي من الذنب، نعم، لابد أيها الأخوة أن يكون حال خوفه ورجائه سواء، يخاف الله جل وعلا ويخاف من ناره، ويرجو الله جل وعلا ويرجو جنته سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القلب في مسيره إلى الله كالطائر، القلب في مسيره إلى الله كالطائر، المحبة رأسه وجناحاه نعم الخوف، الخوف والرجاء. والعبد أيها الأخوة نعم حاله كما ذكرنا مع الخوف والرجاء لابد أن يكون معه كجناحي طائر. يروى ذكر ابن جرير رحمه تعالى عن بعض التابعين أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس حصل بينهما يعني محاورة أو مثل ما تقول مناظرة، فسأله يعني سأل عبد الله بن عباس الحبر والبحر، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يا عبد الله، قال: نعم. قال: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ وابن عباس أيها الأخوة يعني من أعلم الصحابة بالقرآن، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال لابن عمرو بن العاص، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أرجى آية في كتاب الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فسمعها ابن عباس فرد عليه ابن عباس قال: أما أنا فأقول إن أرجى آية في كتاب الله، في أحد يعرف؟
صلاة غافر؟
لا. لا. قول إبراهيم عليه السلام قبل المشهور، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. هذا الموطن، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه يا أخوة يعني كل ما ذكرنا يعني مقدمة للموضوع، وأسأل الله أن لا أطيل عليكم. ندخل في الموضوع ومكفرات الذنوب، وأولها وعلى رأس هذه المكفرات الإسلام. الإسلام أيها الأخوة هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا غيره من الأديان، بل هو دين الأنبياء كله، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كل الأنبياء دينهم الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام أيها الأخوة يجب ما قبله، والحديث في صحيح الإمام مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعمرو بن العاص من دهات العرب، من دهات العرب، وابنه عبد الله كما يعني ذكرنا قبل قليل أثر عنه. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما جاء يعني أسلم متأخرا في السنة 67 أظن، جاء هو معه خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه يقول لما وضع الإسلام في قلبي يقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم، قال قلت يا رسول، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده يمينه، يقول عمرو رضي الله عنه يقول فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله إني أشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله عز وجل لي ما مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يهدم أيضا ما قبله؟ فبايع عمرو رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيها الأخوة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، هو كذلك وحسان ولبيد بن ربيعة رضي الله عن الصحابة جميعا. حكيم بن حزام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله إنه كان لي من الأعمال الصدقة وصلة الأرحام وغيرها، يقول في الجاهلية فأسلمت، هل تحسب لي هذه الأعمال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، ها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، مع ذلك أنها تبدل بإذن الله جل وعلا، وهذا هو الظن بالله جل وعلا أن يبدل تلك السيئات إلى حسنات. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية يا رسول الله؟ عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح قال من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، وكان يقول إني أحب أن أسمعه من غيره، فيأمر ابن مسعود يقرأ رضي الله عنه. الشاهد أيها الأخوة يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من الحديث قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام نعم أخذ بالأول والآخر، نسأل الله العفو والعافية. فالإسلام هو أول من أول الأمور التي تكفر ذنوب العبد، فالإنسان أيها الأخوة يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان والسنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تخرج في بلد مسلم تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، غيرك من الناس يناضل ويجادل سنوات، ها؟ قد يصل إلى 30 سنة 40 سنة يبحث عن دين يعتنق، ثم بعد 50 و60 من عمره يعتنق دين الإسلام، وأنت الحمد لله في بلد من أب وأم مسلمين خرجت مسلم تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، حديث صحيح الجامع. ثم بعد ذلك أيها الأخوة من مكفرات الذنوب الشهادة في سبيل الله، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالشهادة في سبيل الله، وهذا من المواطن يا شيخ يوسف التي يجوز بها تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا يتمنين أحدكم الموت لضر المسه، فإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، ومثل إن كان الموت راحة لي من كل شيء. نهى عن تمني الموت لكن الشهادة يجوز فيها تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال كما في سورة يوسف إيش قال الله عز وجل؟ نعم قال قال ربي قال توفني مسلما، قال ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا ليس تمني للموت، إنما يدعو الله جل وعلا أن يتوفاه على الإسلام، ما يتمنى أنه يموت، يعني ليس تمنيا للموت هذا. وقول مريم أيضا عليه السلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا أيضا ليس تمنيا للموت، وإنما تمنت إيش؟ أنها لم تدرك هذا الأمر، يا ليتها كانت ماتت قبل هذا الذي يعني اتهموها به زورا وبهتانا وكذبهم الله جل وعلا. فتمني الموت يجوز بثلاثة مواطن. الموطن الأول هذا الذي ذكرته لكم الشهادة، وسنذكر الآن كيف يكون كفارة للذنوب. والموطن الثاني وين؟ ها؟ الشيخ
الفتن.
أحسنت، الله يحفظك، عند الفتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ثالث. يا محمود ما أظنك تجيبه لكن أسألك لا تخاف. الموطن الثاني هو عند الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم من جوامع عليته يقول: وإن أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير المفتن، صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني هذان الأمران
ما يصح هكذا، هذان الأمران،
هذان الأمران الشهادة و الشهادة وعند فتن، يعني هذا المشروع عن أهل العلم. في موطن ثالث وجدته عند ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكر في لطائف المعارف. وين محمود؟
صعب أسئلتك يا أخي.
صحيح. خالد سمعت 100 مرة مني ما تعرف بعد، مصيبة. الموطن الثالث تمني لقاء الله عز وجل، أن يتمنى العبد لقاء الله جل وعلا. ذكره ابن رجب يا فواز، ترمم يعني أحد من البدع، ابن رجب إمام من أهل السنة، يقول وثبت عن بعض الصحابة، أظنه نقل عن معاذ أو غيره من الصحابة، ثلاثة مواطن. الشهادة هي الأخوة تكفر الذنوب، تكفر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله سبع أو قال ست خصال، ذكر منها أن يغفر له بأول دفعة دم من جسده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة، وتمنى الشهادة جائز شرعا ليس فيه شيء. من ذلك أيها الأخوة من مكفرات الذنوب الأذكار الشرعية وهي كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده في اليوم، قال في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسن ومحيت عنه 100 سيء وكانت له حرزة من الشيطان، نعم من الشيطان يومه ذلك كله حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والصدقة كذلك يلقى من مكفرات الذنوب، الصدقة من مكفرات الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا. فالإنسان إلى الأخوة إذا تصدق هذا بإذن الله عز وجل يكثر من ذنوبه وكذلك يطفئ غضب الرب جل وعلا عليه. وكذلك من الذنوب التي يقع فيها كثير من الناس للأسف، يعني يقعون فيها بصور متنوعة، يعني وهو إيش؟ الحلف بغير الله جل وعلا، وهو من الشرك والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. باللات والعزى أصنام لكفار، لأن الكفار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدمها النبي صلى الله عليه وسلم. من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فليتصدق. وهذا نعم منطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة حسنة تمحوها. وابن أبي العز الحنفي، أنا أنقل عنه كثيرا لأني حديث عهد من الكتاب كنت أقرأ قريب أيام هذه. ابن أبي العز الحنفي يقول عند هذا، عند يعني في مثل هذا الموطن عند التوبة من الذنب، يقول فالويل لمن غلبت أحاده عشراته. هذا سؤال سهل، ما معناه؟ فالويل لمن غلبت أحاده عشراته، أحاده إيش؟ السيئات، وعشراته الحسنات كما قال الله جل وعلا في كتابه. الشاهد أيها الأخوة أن هذا الحلف بغير الله جل وعلا وهو الشرك بالله جل وعلا. وسمعتم الشيخ العلامة أحمد المرابطي في الأسبوع الماضي يعني تكلم عن الشرك الأصغر ويقول والله أعلم بتعريفه الصحيح، دام أن الشرع سماه شرك وكفر. ولذلك بعض الناس يخطر يعني لما يسمع يقول ترى الحلف بغير الله شرك أصغر، يتصاغر، نسأل الله العفو والعافية. وابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد وهي عظيمة جدا يقول بإجماع المسلمين أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، سموه أصغر يعني مقابل أكبر ولا هو أصغر. بإجماع المسلمين أكبر من الكبائر. فلذلك تجد كثير من الناس الآن يلعب رقية زندفة يسمونها، يقول بهالشارع أو يقول بهالشارع، تنكر عليه تقول يا أخي اتق الله في نفسك. هذا الشرك يقول يا أخي حروب القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء. يقول أنا ما قلت يعني بهالشارع والشارع، يقول أنا قلت بهالشارع. طيب مالها وين؟ ها؟ هذا قسم تعظيم غير الله جل وعلا، ويحلفون بغير الله جل وعلا كثير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. من ذلك أيها الأخوة من مكفرات الذنوب، كملنا الوقت
عندكم.
طيب، من مكفرات الذنوب حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابن عفان ذي النارين، كما في صحيح الإمام مسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. طيب الآن هذه الذنوب التي نتكلم عن تكفيرها من الأعمال الصالحة ذكرنا كلها في الصلاة وقد تشمل الكبائر والله أعلم، لكن أيها الأخوة الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. الكبائر وش تحتاج؟ كبائر تحتاج شروط التوبة ذكرنا، أن يقلع وأن يبتعد عن هذا الذنب وأن يعصي من لا يعود وأن يستغفر الله جل وعلا وأن يعني يتخلص من هذا الذنب. فالكبائر تحتاج إلى توبة وكذلك الصلاة. كذلك أيها الأخوة يعني ركعتان بعد الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث عثمان وفي الصحيحين يقول من توضأ نحو وضوء هذا أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، أجر عظيم أيها الأخوة بعمل الإنسان. يتوضأ الإنسان ثم بعد يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يعني يأتي بخشوعها بأكمل وجه. ومن الناس أيها الأخوة من لا يخشع بصلاته ويضيع صلاته، وهذا كما قال ابن القيم من الناس يعني تجد رجلين يصلي أحدهما بجنب الآخر بينهما مثل ما بين السماء والأرض، نسأل الله العفو والعافية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل في الصلاة وليس له إلا نصفها، وقال ثلثها، وقال ربعها وخمسها وسدسها وسبعها وثمنها وتسعها وعشرها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالإنسان الأخوة يجب عليه وجوبا أن يحرص على خشوعه بالصلاة وأن يطمئن فيها ويستحضر أن الله جل وعلا قبل وجهه. من توضأ وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الأخوة جاء عند ابن خزيمة وصح الألباني عن بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وهو من المبشرين في الجنة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة وإني دخلت البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، وذلك من عقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين موجودتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة نعلك أمامي تسير أمامي، فقال نعم، فقال بلال يا رسول الله والله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يا بلال ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وهذا أيضا من باب وأتبع السيئة حسنة تمام. ويقول ما أحدثت قط إلا توضأت. والحديث جاء برواية أخرى لعل بعضكم مستشهد، الحديث جاء برواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال رضي الله عنه وقال يا بلال ما هو أرجى عمل عملته؟ متى قال له ذلك؟ لما رآه في الجنة، لما رآه في الجنة. وبلال من المبشرين في الجنة، من المبشرين في الجنة وهم كثير من الصحابة والحمد لله. قال لأنه أرجع عمل عمل. لذلك بعض العلم يقول هذا من الأمور المستحبة أن يجعل الإنسان بينه وبين الله جل وعلا عمل يخلص تماما لله جل وعلا ويواظب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أحب الأعمال إلى الله المؤمن هو القلب، عمل يداوم عليه ويواظب عليه ويتمسك به ويتشبث به يرجو أن يوافي ربه جل وعلا به. مستدلين بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال كما في الصحيح: ما هو أرجى عمل عملته يا بلال؟ قال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وهذا من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة التي أيها الأخوة يكفر الله جل وعلا بها الذنوب ويدخل الله عز وجل بها عبده الجنة. كذلك أيها الأخوة الحج المبرور من مكفرات الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم، كلها جائزة في اللغة يقولون، كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، أسلم الله، لكنها جائزة. كذلك أيها الأخوة مسح الركنين اليمانيين، مسح الحجر الأسود والركن اليماني.
في التصوير ما يصلح لنا هذه التوصي طريقتها.
مسح الركن الركنان اليمانيان الحجر الأسود والركن اليماني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يسقطان الذنوب ونعم يكفران الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود جاءت فيها حديث كثيرة كلها يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، أنه أنزل من الجنة أشد بياضا من الثلج. قال: وسودته ذنوب بني آدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ويشهد لمن قبله ومن مسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله، وعمر في صحيح البخاري يقول: أما إنك حجر لا تضر أهدف، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلك. ومن هذا الحديث استنبط الشيخ الألباني كما في قاموس البدع أن تقبيل المصحف بدعة، قال: لأن التقبيل عبادة. فحجر الأسود أيها الأخوة مسه باليد وتقبيله هذا كله بإذن الله عز وجل يسقط الذنوب والخطايا. كذلك الركن اليماني. أما الركنان الشاميان أو الشماليان، نعم الشاميان، لا يجوز المسح عليهما كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث من ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما لما رآه ابن عباس يطوف بالبيت فمس معاوية رضي الله عنه يعني الركنان الشاميان فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية رضي الله عنه قال: يا ابن عباس ليس في البيت شيء مهجور، بيت الله عز وجل خلني أمسح أطرافه وأركانه. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر أنهما يعني لم يبنيا على قواعد إبراهيم. كذلك أيها الأخوة يعني قربنا إن شاء الله انتهاء كفارة المجلس. كفارة المجلس من مكفرات الذنوب والخطايا. يقول أبو برزة رضي الله عنه أسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك لتقول، نعم إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. والحديث صح شيخ الألباني. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعاما وقال بعده الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر. في نفسه لكنها ضعيفة. لذلك أهل العلم يقول كل حديث فيه ما تقدم وما تأخر ضعيف، لفظة وما تأخر، إلا يعني لمن شهد بدر فقد يعني جاء فيهم بعض العلم: وما شئت فقد غفرت لكم، يعني من هذا الباب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس نعم ثوبا وقال الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. مكفرات الذنوب كثيرة جدا أيها الأخوة، ويعلم الله ما أتيتكم به من يعني هذه الأوراق القصاصة
إلا شيء يسير مما ذكر أهل العلم وأفاضوا به وصنفت به كتب ورسائل موجودة مطبوعة، وأفاض ابن تيمية في منهج السنة وغيره من أهل من العلم. بل أبشركم إن شاء الله يا الأخوة أن ترك العبد فقط بمجرد تركه للكمال هذا بإذن الله عز وجل يكفر الله عز وجل في تركه للكمال سيئاته وذنوبه. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا كلام الله جل وعلا. ولذلك أيها الأخوة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. رواه البخاري ومسلم. تأمينه تأمين الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عند من قال ربنا ولك ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في البخاري أيضا. والمشي إلى الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخطواته إحداهما نعم ترفعه حسنة والأخرى تضع عنه خطيئة. هذه كلها يقع من مكفرات الذنوب. والحمى الحرارة الصخورة يسمونها أيضا تذهب الذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وقال لها أم السائل، فكانت تزفزح يعني تلبزة ومتضايقة، فقال: ما لك يا أم السائل تزفزحي؟ قالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى، قال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب الذنوب والخطايا كما تذهب النار خبث الحديد. خبث الحديد يعني ما فيه من شوائب. وذلك ابن القيم في زاد المعاد، ما ذكرتها كثيرا، ابن القيم في زاد المعاد يقول: تذكرت وأنا محموم، يعني أصابتها الحمى السخونة الحرارة، يقول: تذكرت وأنا محموم قول الشاعر الذي يسب الحمى. زارت يقول عنها يعني ابن القيم على فراش يعني المرض، يقول: تذكرت قول الشاعر الذي يسب الحمى ويقول: زارت مكفرة الذنوب لصبها تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي. فرد عليه ابن القيم وهو مريض، الله يرحم ابن القيم، ذب عن السنة ذب حتى وهو مريض، يقول: فقلت تبا لك أنت، يقول عنه تبا لك أنت إذ سببت ما نهى رسول الله عن سبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسب الحمى. فقال ابن القيم حول الأبيات، قال: ولو أنه قال زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر مودع، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي، يعني يتمنى بقاه. أرسلت هذه قبل تقريبا 4 أو 5 سنوات شيخنا الشيخ سالم، فاستبرك على ابن القيم، قال: نحن أيضا ننكر على ابن القيم تمني بقاء المرض. ثم سبحان الله قبل يعني أشهر وجدت أن ابن مفلح أيضا رحمه تعالى أنكر هذه، رد على هذه الأبيات، يعني ما أنه ما يجوز تمني المرض. نقل عنه صاحب الطب النبوي المحقق صحيح الطب النبوي. هذا يا الأخوة ما تيسر ذكره ويراده، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إن ربي قريب مجيب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.